حد يبص ولا حد يدخل ولا حد يخرج، وفرض قيودا على بعض انواع المآكل والمشارب، فمثلا منع بيع الزبيب واستيراده حتى لا يصنع خمرا، كما منع شراء اكثر من 4 طرطال من العنب دفعة واحدة خشية استعمالها في صنع النبيذ، ثم امر كذلك باتلاف اشجار الكروم العنب، اتلف اشجار الكروم في الجيزة عن بكرة أبيض. كل دي محاولات لاستئصال الشر، الشر ما يستأصلش بالطريقة دي ابدا، الشر ما يستأصلش بالطريقة دي ابدا. وفيما يتعلق بالمأكولات امر بمنع عجن الخبز بالارجل، وقال لا يصطاد الصيادون سمكا بغير إيش، زي سمك البياض حد يصطاد ليبقى سمك محظور، وانذر المخالفين بالعقاب الشديد، ونهى عن ذبح البقر الا في عيد الاضحى، وامر الا يخزن احد من المؤن اكثر من حاجته، وجعل عقوبه القتل للمخالف، وحرص الحاكم بامر الله على الاشراف بتنفيذ هذه الاوامر بنفسه، والتزم بذلك طوال عهده، لكنه لجأ الى انزال العقوبات الصارمه بمن يعصى اوامره، رغبه منه في فرض هيبته على رعاياه وتأييد حكمه. فاذا اظهر فريق من الناس تذمرا اسرع للتخلص منه. وقد تعرض لقسوة الحاكم أقرب الناس إليه من الوزراء والكتاب، فلم يأمن رجال الدولة من العمال والطوائف المختلفة على حياتهم، فالتمسوا منه أمانا سنة 1005، فأجابهم إلى طلبهم وأصدر أمانا أمنهم فيه على حياتهم. ويذكر عن الحاكم أنه على الرغم من سياسة العنف التي اتبعها، فإنه كان متقسطا في حياته، واتبع في ذلك التبسط في المظاهر العامة، فقد منع الناس أن يحرضوا له في المكاتبات الواردة إليه عبارة سيدنا ومولانا، وكانت العادة أن يقبل الناس الأرض بين يدي الخليفة، فمنعهم من ذلك، وأمر ألا يصلي عليه أحد في الخطب الدينية والمكاتبات والمحادثات الرسمية، وكان من المعتاد أن يصلي الخطيب على الخليفة كما يصلي على النبي في خطبة الجمعة، ونهى عن إقامة الزينات في طريقه كلما توجه للصلاة. المعز والعزيز في الاهتمام برصد النجوم لمعرفة الغيب، فصار يشجع الفلكيين والمنجمين ويغدق عليهم، فأخذ المنجمون يسيطرون على عقول الكثيرين، حتى اضطر سنة 1014 إلى تحريم مهنة التنجيم، لكنه هو ظل حريصا على رصد النجوم، بل أقام له مرصدا خاصا بالجبل المؤصل. ومن الأمور التي عرفت عنه شغفه بالتطلع إلى معرفة أخبار رعاياه، معرفة أخبار رعاياه عشان يثبت لهم أنه بيعرف الغيب، عشان يثبت لهم انه بيعرف الغيب، ولكي يوهم الناس انه واقف على حركاتهم اتخذ له جواسيس يطوفون في الاسواق والبيوت يجمعون الاخبار ويرفعون اليه في تقارير، ويجيب ده ويجيب ده ويقول له تعالى انت كنت بتعمل كده، انت كنت بتقول كذا وكذا وكذا. الناس يتوهموا، لان دي مقدمه لعقيده تأليه الحاكم اللي بعد كده هنتكلم عنها. وصار في نظر رعاياه كمن يعلم الغيب. وفد إلى مصر بعض الفرس، الفرس بتوع بلاد فارس اللي هي إيران الحالية، واعتنقوا المذهب الشيعي الفاطمي. ولعلكم تعلمون أن الإيرانيين أو الخميني من الشيعة، بل تصرفوا في الدعوة له، ومن بينهم شخص اسمه حمزة ابن علي الزوزني الذي وفد إلى مصر سنة 1015. معلش حتى أزهقت كم اسم كده، إنما بعضها حيكون لها فايدة. وأخذ ينشر سرا الدعوة إلى تأليه الحاج، وما لبث أن ظهر بهذه الدعوة سنة 1018. فاجتمع إليه طائفة من متطرف الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الإسماعيلية بإحدى فرق الشيعة، الشيعة فيها فرق كثير والإسماعيلية بإحدى هذه الفرق، ومنهم أو الإمام بتاعهم كان أغا خان اللي مراته البيجوم اللي ليها فيلا في أسوان، ودي امرأة فرنسية. وكان أغا خان في أفريقيا وفي الهند الناس بتوع طائفة الإسماعيليين يوزنوه بالذهب، واحد راجل يوزنوه بالذهب وياخذ طبعا الذهب. وفي القاهرة في أول شبرة بعد الطريق السريع في تقسيم من الأراضي اسمه أرض أغا خان، الأرض دي كلها كانت بتاعته. فاجتمع إلى حمزة ابن علي الزوزاني طائفة من متطرفي الشيعة الإسماعيلية فاحتضنه الحاكم بأمر الله. إنما المسلمين بتوع مصر من السنيين، المذهب السني، أعلنوا غضبهم علنا، وثار بعضهم بعد أن أعلن أحد الدعاة لتأليه الحاكم هذه الدعوة الغريبة. تأليه الحاكم، يعني الحاكم ده إله، في زام عمرو بن العاص، وانتهى الأمر بقتل هذا الداعية، الناس تعقبوه وقتلوه. وكان من بين الدعاء إلى تأليه الحاكم شخص يدعى محمد ابن إسماعيل الدرزي أو الدرزي الدروز، أنا ذكره كده عشان تعرفوا طائفة الدروز الموجودة في لبنان في جبل لبنان. محمد بن إسماعيل الدرزي احتضنه الحاكم وقربه، أعلن الدرزي مذهبه مذهب تأليه الحاكم في الجامع الأزهر، فأثار سخط المصريين السنيين والمعتدلين من الشيعة، فأخذوا يتعقبونه حتى علموا أنه ملتجئ بقصر الخليفة. فذهبوا إلى الحاكم وطالبوه بتسليمه، فظل يماطلهم حتى دبر له أمر الفرار إلى بلاد الشام بعد أن أمده بالأموال. هناك في بلاد الشام أخذ ينشر هذه الدعوة في الجبال، وفي الفعل نزل بالقرب بلد اسمها بنياس قرب غرب دمشق، وهناك أخذ ينشر دعوة تأليه الحاكم، فاستمال له أنصارا أصبحوا يعرفون باسم الدروز. أما الحاكم بأمر الله فقد استاء من اعتراض رعاياه اللي اعترضوا أنه إله من أهل الفصاص الذين قتلوا داعية تأليه، فانتقم منهم بحرق مدينة الفصاص كلها. وبالطريقة دي يبقى الحاكم إله منتقم جبار، حرق المدينة. اكتنف الغموض نهاية حياة الحاكم، فقد اختفى فجأة بعد أن شوهد يقصد الجبل المؤقت، وتعددت الآراء في مصيره. لكن كما يقولون إن الحاكم بأمر الله في رغبته أحاطت نفسه بثياب من التقديس رغبة منه في جعل رعاياه طوع إرادته، انتهى إلى ما انتهى إليه. ولعله أراد أن يجعل من نفسه المهدي الذي يعتقد أو تعتقد الطائفة الإسماعيلية، وهي إحدى طوائف الشيعة المتطرفة، يجعل من نفسه المهدي الذي يعتقد الإسماعيلية بظهوره في آخر الأيام ليملأ الأرض عدلا وأمنا. ولا شك أن عقيدة تأليه الحاكم بأمر الله قد استمدت من معتقدات متطرفي المذهب الشيعي الذين كانوا يعتقدون أن علي بن أبي طالب وخلفاؤه من الأئمة ليسوا بشرا عاديين. وبعض هذه الطوائف الشيعية تعتقد بعدم موت علي بن أبي طالب وأنه سيعود إلى الأرض ليحكم بالعدل. وبعض متطرف الشيعة ببلاد فارس إيران الحالية يقدسون بعض أحفاد علي ويعتبرونهم حكاما معصومين. هذه الحكاية دي نقدر نفهمها على ضوء الأحداث الحالية في إيران. الخميني آية الله خميني روح الله الألقاب بتاعتهم، هم بيعتقدوا أن الخميني كإمام معصوم من الخطأ، ولذلك نستطيع أن نفهم مدى سيطرة هذا الرجل على شعب إيران. النقطة التي أود أن أقولها قبل أن نتكلم عن تهور الحاكم أنه شخصيا كان ميالا لسفك الدماء بطريقة عجيبة. تذكر الوقائع التاريخية أن واحدا من حاشيته دخل عليه ذات مرة فوجده قد ذبح طفلا ومطلع الكبدة وبيأكلها. هذا الأمر ليس غريبا، احنا عندنا مثل معاصر في شخص عيد أمين بتاع أوغندا بعد عيد أمين مفر والانقلاب اللي حصل، لقوا حجرة سرية وفي ثلاجات مليانة لحم آدمي وكبد آدمية كان بيأكل الحاجات. فإذا قلنا الكلام ده أرجو ألا تبادر إلى الأذهان أن ده في شيء من المبالغة، وده يورينا يعني أنتوا الناس اللي بيعرفوا يشوفوا الصورة بتاع عيد أمين كده كأنه شيطان متأنس، شيطان في شخص إنسان. هكذا كان الحاكم بأمر الله. ننتقل إلى نقطة أخرى، الحاكم بأمر الله وأقباط مصر. بالإضافة إلى هذه الصفات التي اتصف بها الحاكم وهو ميله لسفك الدماء، فإن هناك نقطة أساسية وهو أن بعض الدساسين عملوا على التخلص من النفوذ الذي ناله الزميون أي الأقباط واليهود في عهد العزيز. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العزيز وتسامحه وكيف أنه كانت زوجته المسيحية وابنته ست الملك كانت تتعاطف مع الأقباط والمسيحيين، فهم حبوا ان هم الناس الدساسين ان هم يخلوه يقضي على نفوذ الأقباط بالذات. الزميين منهم اليهود، انما طبعا اهل البلاد الاصليين هم الأقباط. واستغلوا شباب الخليفة 11 سنة ونص بقى خليفة، وقبض على مقاليد الحكم وانفرد بيه عنده 16 سنة أقل من 16 سنة، فقد استغلوا شبابه وميله إلى سفك الدماء لتحقيق مآربهم. تأتي أولى المآسي حينما قتل عيسى ابن نسطورس وزير العزيز المسيح، وتأتي ثانية المآسي حينما قتل فهد ابن إبراهيم القبطي. قصة فهد ابن إبراهيم قصة تدل انا احكي لكم عمل ايه، انما تدل على الخيانة. الناس ما كانش ليها امان في الوقت ده، حد شيء امن على نفسه. لقد قرب فهد ابن ابراهيم اليه واعطاه الثقة ثم قتله في النهاية ارضاء لبعض المتعصبين بعد ان غسيل برجوان الصحلبي اللي انا قلت لكم عنه. تقول المخطوطات القديمة ان الحاكم ارسل في طلب فهد وخلع عليه، اظهر حبه ذلك، وقال له لا تقلق ابدا لما حدث بتاع قتل برجوان ده، ده ما يهمكش. ودار الحوار كما يرويه مؤرخ قريب من زمان الحاكم اسمه ابن القلانسي، القلانسي، على النحو الآتي. يقول جلس الحاكم وقت العشاء الأخير واستدعى الحسين بن جوهر وأبي العلاء ابن فهد ابن إبراهيم الوزير ده اللي هو الابن، وتقدم إليه بإحضار سائر كتاب الدواوين والأعمال، قال له هات كل الكتاب بتاع الدواوين، ففعل وحضروا وأوصلهم إليه وقال لهم، بيكلم كتاب الدواوين، إن هذا فهدا كان أمس كاتب برجوان عبدي وهو اليوم وزيري، فاسمعوا له وأطيعوا ووفوه شروطه في التقدم عليكم. خلص كلامه، قبل فهد الأرض بين يديه وقبلوها هم أيضا وقالوا السمع والطاعة لمولانا. ثم قال لفهد أنا حامد لك وراض عنك وهؤلاء الكتاب خدمي، فاعرف حقوقهم وأجمل معاملتهم واحفظ حرمتهم وزد في واجب من يستحق الزيادة بكفايته وأمانته. ده كلام جميل، ثقة جميلة جدا. وأخيرا بسبب وشايات كاذبة من الحاقدين لا على فهد بل على الأقباط، يعني فهد ده كان بس الضحية، إنما ناس حاقدين على الأقباط، أمر الحاكم بقتله بضرب عنقه بعد أن استمر في خدمته 6 سنوات إلا قليل. والعجيب أن الحاكم اعترف لحاشيته أنه إنما أصدر أمر هذا بقتل فهد تحت ضغط شديد، وراح بعث جاب أولاد فهد وخلع عليهم وأمر أن لا يتعرض لهم أحد ولا يمسهم بسوء ولا ينهب منزلهم، طيب خطرهم بعد ما قتل أبوه. وفي رواية أخرى، الرواية دي هي رواية تاريخ البطاركة، تاريخ البطاركة ليه أهمية كبيرة جدا لأنه مكتوب في وقت يكاد يكون معاصر. في رواية تاريخ البطاركة للأنبا ساويرس بن المقفع يذكر أن سبب قتل فهد أو سبب قتل الحاكم لفهد هو أنه طالبه بالإسلام أن يسلم، فلما لم يوافقه أمر بقطع رأسه وحرق جسده لمدة 3 أيام. خلي بالكم من الكلام اللي جاي، ومع ذلك النار تحت جسده 3 أيام ومع ذلك لم يحترق الجسد. ومن ضمن الجسد اللي ما احترقش الايد اليمين لم يتغير لونها، النار ما قربتهاش ولم يتغير لونها. اما تعليل ذلك فقد قيل عن فهد هذا انه كان رحوما جدا جدا، لم يحدث أنه رد سائلا، أي حد يقابله يقول له اديني حاجة، يروح حاطط إيده دخلها ومديله، والإيد اليمين اللي كانت بتعمل الخير النار ما قربت لهاش أبدا. بنفس السياسة قبض الحاكم على عثرة من أراخنة الأخبار بعد مقتل فهد، منهم واحد من كبار الأقباط كان اسمه المعلم غبريال بن نجاح، استدعى الحاكم ووعده بمنصب الوزارة إن هو اعتنق الإسلام، فقال له اديني مهلة يوم اديني مهلة يوم أفكر فيه. هو ما كانش بيفكر، ده كان رايح عشان يثبت أهله وأصدقائه، ذهب إليهم وحثهم على أن يستشهدوا قائلا إن المسيح قد منحنا من خيرات الأرض الشيء الكثير، وها هو ذا اليوم قد رأف بنا وهو ينادينا إلى ملكوت السماوات. ومضى إلى الخليفة قال له هيه فكرت؟ قال له فكرت في إيه؟ هي عاوزة تفكير. وظهر أمامه بأنه لا يترك دينه إكراما لمنصب دنيوي، أمر بأن يضربوه 1000 قربان بأعصاب البقر، ودي أشد أنواع الكرابين، أعصاب البقر كانوا بيستخدموها الوثنيين في تعذيب الشهداء المسيحيين، أمر بضربه 1000، وبعدين بعد 800 جلدة قال لهم أنا عطشان، فكفوا عن ضربه إنما مرضوش يديله يشرب إلا لما يروحوا يسألوا الحاكم لا يغدر بيهم، فقالوا اسقوه بعد ما يقول إنه حيرجع لديننا. فلما أتوا إليه بالماء وقالوا له كلام الحاكم قال لهم أعيدوا له ماءه فإني غير محتاج إليه، لأن يا سيدي يسوع المسيح قد سقان، وكان مربي دقنه ولقوا المية بتنقص من دقنه، المية بتنقص من دقنه، شاهد عيان رأى ذلك ودونه. أعيدوا له ماءه فإني غير محتاج إليه لأن سيدي يسوع المسيح قد أسقاني، ولما قال هذا أسلم الروح. راحوا قالوا للحاكم أنه أسلم الروح، كانوا ضربوه 800 جلدة، قال لهم لازم تكملوا 1000، ضربوه 200 وهو ميت. وهذا يدل على الروح الحيوانية التي كانت تتقمص هذا الإنسان الذي يدعى الحاكم. دول كانوا 10 من أراخنة، منهم نجاح بن غبريال، غبريال بن نجاح، أما 9 بقية 10 بعد استشهاد غبريال بن نجاح، فلما طالبهم بترك دينهم لم يطيعوا، فأمر بضربهم بالسياط، فلما اشتد العذاب أعلن 4 منهم إسلاما، مات 1 منهم في نفس الليلة، والثلاثة الآخرون عادوا إلى المسيحية بعد زوال هذا الاضطهاد، و2 ماتوا تحت التعذيب ونال إكليل الشهادة. أخذ اضطهاد الحاكم للنصارى يزداد عنفا يوما بعد يوم، ده أنا قلبي موضوع وأنا بشتغل في الحاجات دي، والحزن يملأ قلبي، أسأل بكلم روحي أقول يا رب على إيه ده كل ده، في حاجة كده أما لا إكراه في الدين تبقى إيه؟ تبقى إيه في المال؟ لم نرى وحشية، والمرة الجاية سترى وحشية أكثر. أخذت هذا النصارى في عهد الحاكم بأمر الله يزداد عنفا يوما بعد يوم، وأول من استهدف له هم موظفو الدولة، حيث فصل الخليفة الحاكم عددا كبيرا منهم، ولم يترك إلا الذين اتضح له عدم إمكان الاستغناء عنهم لخدماته. ثم أصبح الاضطهاد عاما سنة 1004، يعني عنده دلوقتي 19 سنة ونص، 1096 كان عنده 11 سنة ونص، وإحنا دلوقتي 1004 يعني 8 سنين، 19 سنة ونص، شاب صغير متهور عمال يأثر في الناس. وصب الحاكم غضبه على النصارى فأمرهم أن يصنعوا ملابس تميزهم عن سواهم. وفي سنة 1008 فرض الحاكم قيودا أخرى على الزي، ومنع أثرياء الأقباط من امتلاك العبيد واستخدام المسلمين، نواحي من نواحي الإذلال. وأصدر في نفس العام أمره بهدم كنائس القاهرة. طبعا القاهرة كانت صغيرة أوي في الوقت ده، دي عاصمة كانت جديدة أسسوها الفاطميين، ونهب بكل ما فيها في هذه الكنائس. ولما علم بأن النصارى يطوفون خارج أسوار كنيسة القيامة بالقدس، والبلاد دي كانت سبع مصر، أثناء الاحتفالات الدينية وخاصة في يوم حد الشعانين وفي عيد الفصح، أمر بهدم كنيسة القيامة. وكان لهذا الإجراء الأخير دويا هائلا ووقعا سيئا جدا، لا في الشرق وحده بل وفي الغرب أيضا. وكما يقول أحد المؤرخين الغربيين: بكى المسيحيون جميعهم في كل مكان. ولعل هذا كان أحد الأسباب الرئيسية للحملات الصليبية. الكنيسة القيامة لها مكانة في أن فيها قبر المسيح. وتقول الرواية أن الكاتب اللي كتب الأمر بتاع الحاكم بهدم كنيسة القيامة كان مسيحيا، وأنه مات حزنا بعد أيام قليلة لما رجع البيت بعد ما كتب الجواب. قعد يقول: إزاي أنا أكتب الجواب؟ إزاي إيدي دي تكتب الكلام ده؟ أنا كنت أرفض وأموت. وظل ضميره يعذبه حتى مات حزنا بعد أيام قليلة من كتابة هذا الخطاب. في سنة 1009 صدرت أوامر مشددة تقضي بإلغاء الأعياد المسيحية ومنع الاحتفال بها في أنحاء البلاد. وصدرت أوقاف الكنائس والأديرة لحساب بيت مال المسلمين، ومنع أيضا ضرب النواقيس الإجرار كما نزعت الصلبان من قباب منارات الكنائس. ووصل الأمر إلى أنه طلب إلى المسيحيين الأقباط أن يمحوا وشم الصليب من أيديهم. وفي سنة 1011 صدر الأمر أن يعلق النصارى حول أعناقهم صلبانا من الخشب طول الصليب ذراع ووزنه 5 أرطال، ولازم يبقى متعلق بحبل ليف عشان يحس بهن. وبعض الناس بيقولوا أن كلمة عظمة زرقة جاية من الحكاية دي، هي لأن العملية دي خلت الحسة العظمة دي زرقة. على أي حال دي بركة كبيرة. وفي سنة 1013 صدر أمر بهدم وسلب الكنائس والأديرة الموجودة في الأراضي المصرية بدون استثناء. ويقال أن عدد ما هدم من الكنائس والأديرة في ذلك الحين بلغ 30,000 كنيسة. الكلام ده كلام المؤرخ المسلم المقريزي، وهقول لكم دلوقتي الكلام اللي قاله. ومما زاد الحالة سوءا وحشا وحشية الرعاع والسوق الذين في حقد وشماتة أخذوا ينفذوا إرادة مولاهم الحاكم بأمر الله، فمحوا الكنائس محوا كاملا، سووها بالأرض، ووصلت بهم ثورة الانتقام إلى نبش قبور المسيحيين واستخراج عظام الموتى لاستخدامها وقودا للحمامات. كما أصدر أمرا إلى المكاريين، يعني الحوزية، الحوزية كلمة مش مظبوطة، طبعا وسيلة الانتقال كانت الدواب الحمير أو حاجة زي كده، الشخص صاحب الحمار اللي بيركب ده بيسموه مكاري بالشدة، مكاري. مكارب الإرث يعني كباوي، كباوي تبيس، مكارب يعني كباوي. أنا عارف الكلمة دي جت منين. أما أصدر أمره إلى هؤلاء المكاريين والنوتية بتوع المراكب المركبية بأن يرفضوا نقل الزميين، ما يركبهمش، ما يستهلوش يركبه. وأخيرا وضع الحاكم أهل الذمة بين أمرين، إما الموت وإما الارتداد عن دينه، فأسلم عدد كبير من الناس، كما هجر البعض دورهم سرا ولجوا إلى المناطق التابعة إلى الإمبراطورية البيزنطية. أما الذين كتموا إيمانهم فكانوا يجتمعون في مواضع خاصة أخفوا بها الأواني المقدسة التي أفلتت من المصادرة والنهب والسلب. ويصف لنا مؤرخ يكاد يكون معاصر للحاكم بأمر الله، هو يحيى بن سعيد الأنطاكي الذي توفي سنة 1066 ميلادية، وبدأ كتاب التاريخ بعد اختفاء الحاكم بفترة وجيزة. يصف لنا مشهدا وقع بالقاهرة سنة 1012 يدل على مدى اليأس الذي ملك على قلوب الأقباط المسيحيين إزاء اضطهادات الحاكم الجنونية. يقول: اجتمع سائر من بمصر من الكتاب والعمال والأطباء وغيرهم مع أساقفتهم وكهنتهم، وتوجهوا إلى قصره وكشفوا عن رؤوسهم في باب القاهرة، ومشوا حفاة حفين باكين مستغيثين إليه يسألونه العفو والصفح، ولم يزالوا في طريقهم يقبلون التراب إلى أن وصلوا إلى مقره. وهم في تلك الحال منتهى الذل، فأنفذ إليهم أحد أصحابه وأخذ منهم ورقة كانوا قد كتبوها يلتمسون عفوه عنهم وإزالة سخطه، فأعاد إليهم الرسول ورد عليهم ردا جميلا. لم يتحمل أقباط مصر من الاضطهاد منذ دخول العرب مصر أكثر مما تحملوه في عصر الحاكم. ونحن نسجل هنا ما دونه المؤرخ المسلم المقريزي، ده في القرن في النصف الأول من القرن 15، عن وحشية الحاكم في معاملته للأقباط. يقول: قدم اليعاقبة اللي هم الأقباط زخارياس بطريركا فأقام 28 سنة، منها في البلايا مع الحاكم بأمر الله 9 سنين، اعتقله فيها 3 أشهر وأمر به فألقي للسباع، هنتكلم عن دي بعد شوي، هو وسسن النوبي فلم تضره. وفي بطريركيته نزل بالنصارى شدائد لم يعهدوها قبله، وذلك أن كثيرا منهم كان قد تمكن في أعمال الدولة حتى صاروا كالوزراء وتعاظموا لاتساع أحوالهم وكثرة أموالهم، فاشتد بأسهم وتزايد ضررهم ومكايدتهم للمسلمين. طبعا بيوجه بيحاول يدافع عن بيعبر عن وجهة نظر مسلم. فأغضب الحاكم بأمر الله ذلك وكان لا يملك نفسه إذا غضب. وبعد ما ابتدى يذكر ألوان من أنواع الإضطهاد التي أشرنا إليها قبل ذلك يقول، وإحنا يهمنا الحقائق اللي جاية، وأخذ في هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها وما هو محبس عليها موقوف عليها للناس نهبا وإقطاعا، فهدمت بأسرها ونهب جميع أمتعتها وأقطع أوقافها وبنى في مواضعها المساجد وأذن بالصلاة في كنيسة شنودة بمصر وأحيط بكنيسة المعلقة في قصر الشمع وكتب إلى ولاة الأعمال الحتة الثانية في مصر بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والديارات أي الأديرة، يقول لهم مكنوا المسلمين أن هم يهدموا الكنائس والأديرة، فعم الهدم فيها حتى ذكر من يوثق به في ذلك أن الذي هدم إلى آخر سنة 405 هجرية، 405 تضيفوا لها 610 إلى 1015 ميلادية، الذي هدم إلى آخر سنة 405 هجرية بمصر والشام وأعمالها من الهياكل 130,000 بيعة أكثر من 30,000، ونهب ما فيها من آلات الذهب والفضة وقبض على أوقافها وكانت أوقافا جليلة، فاجتمعوا بأسرهم تحت القصر من القاهرة واستغاثوا ولازوا بعفو أمير المؤمنين حتى أعفوا من النفي، كان عاوز يطردهم برا مصر بعد اللي عملوا ده كله. وفي هذه الحوادث أسلم كثير من النصارى، ده كلام المؤرخ المسلم المصري. استمر اضطهاد الحاكم 9 سنين، كانت الثلاثة الأخيرة منها أشد هولا، إذ أمر بإبطال العبادة في جميع الكنائس ما عدا الأديرة الكائنة في الجبال، فكان الشعب يقدمون رشوة لحكام الأقاليم ليسمحوا لهم بممارسة شعائر العبادة في البيوت سرا، ويقدسون ويتناولون الأبخارستيا سرا. وهال الحاكم عدم تنفيذ أمره بالدقة، فاتجه إلى محو المسيحية من كل دولته، وضيق على القصوص وقتل عددا كبيرا منهم، وهرب كثيرون منهم للأديرة النائية فتتبعهم وقتلهم، وإن كان كثيرون قد أكرهوا على الإسلام وأسلم عدد كبير منهم، لكن كثيرين جاهروا بالإيمان ولم يخشوا بطش الحاكم. ومن هؤلاء شماس اسمه بقيرة، كان أحد رؤساء كتاب الديوان، أما لقى الحكاية كده استعفى من خدمته استقال، وحمل الصليب على صدره وصار به إلى قصر الخليفة وصاح على بابه المسيح ابن الله، واعترف قدامه بالمسيح فقيده بالقيود الحديدية وطرحه مع آخرين في أعماق السجن، ثم بمعجزة عفى عنهم وأطلقهم، أما هم فجالوا يثبتون إخوتهم على الإيمان. والله الذي يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة، قيض للأقباط راهب يدعى ديما كان قد أسلم، فلما رأى أن كثيرين صرح لهم بالرجوع إلى دينهم وقف في طريق الحاكم هو وجماعة ممن أسلموا معه، ولما مر بهم الحاكم بأمر الله فرحوا قائلين يا أمير المؤمنين مرنا أن نعود إلى ديننا أو اذبحنا فإننا لا نطيق أن نبقى مسلمين. فسمح لهم بذلك وكتب لهم مرسوما وأمر أن لا يتعرض لهم أحد بمكروه. ثم قرب إليه هذا الراهب وأعطاه إذنا ببناء دير خارج مصر، الحكاية اتقلبت، على اسم الشهيد مرقوريوس أبو السفين والمعروف باسم دير شهران أو دير الأنبا برسوم العريان في المعصرة جنب حلوان، ونتكلم عن الأنبا برسوم بعد شوي لأنه هو سكن هناك. فسكنه سكن هذا الدير بعض الرهبان وأعطيت نعمة خاصة للراهب بيمن، فصار الحاكم بأمر الله يتردد على هذا الدير ويأكل ويشرب مع الرهبان ويظهر استعدادا لإجابة طلبات. إنما أنا في رأيي أن الفترة اللي تسامح فيها أو أظهر الحاكم بأمر الله تسامح هي الفترة بتاعة الدعوة لتأليهه، لأن عشان يخلي كل الناس يقبلوا العقيدة دي إن هو إله، ابتدى يظهر تسامحه مع أهل الذمة. البطريرك الذي الحاكم كل اللي قعدوا 36 سنة يعني اختفوا عنده 36 سنة منهم ربع قرن تقريبا في المآسي اللي عملها مع الأبرار. البطرك اللي كان معاصر للحاكم بأمر الله اسمه البابا زكرياس أو زكريا، البابا زكرياس البطرك 64، تعرض هذا الأب البطريرك لاضطهاد مرير من الحاكم. والسبب السبب المذكور، انما السبب اللي في القلب حاجه تانية. السبب المذكور وشايه قسيس قبطي متزوج يدعى يوحنا، كان يشتهي ان يرسم اسقفا وتملكت هذه الشهوه عليه. حاولوا يفهموه انه ده مش ممكن لانه متزوج، فضلا عن ان سيرته ما كانتش سيره كويسه. فابتدى ان هو يشي للحاكم ويقول له ان البابا زكرياس يكاتب ملوك النوبة والحبشة المسيحيين، ملوك النوبة والحبشة المسيحيين، ويكشف لهم ما يجري في البلاد، يعني بيكشف اسرار البلد لملوك النوبة والحبشة لانه مسيحيين وتبعوا، لأن الحبشة والنوبة كانت تبع الكنيسة القبطية والأسقفة والمطرنة اللي هناك أقباط كانوا يتبعثوا من مصر. اتهمه أنه يكشف لهم أسرار التي تجري في مصر، كما أنه اتهم البطرك أنه بيشكلهم من سوء معاملة المسلمين للأقباط. كانت النتيجة أن الحاكم غضب وقبض على البطريرك حتى ما فيش سؤال ولا تحقيق ولا حاجة أبدا. وده بيورينا الصدر جنسه إيه والقلب جنسه إيه. قبض على البطريرك ومعه بعض الأساقفة وألقاهم في السجن 3 أشهر، ثم أمر بطرحه للأسود بعد 3 أشهر. فقال ارموه للأسود ومعاه راهب نوبي اسمه سوسنة، سوسنة ده اسم بنت انما هو كان اسم الراهب ده كده. رموهم للأسود، الأسود ما قربتش ليهم بل تآنست بهم، وقالوا ان اسد من الأسود كان بيجي تحت رجلين الراهب سوسنة النوبي ده وزي يلعق بلسانه رجليه. وإذا هذا الأمر الغريب عاقب الحاكم بأمر الله الشخص المتولي على الأسود، قال له أنت بتشبعهم عشان أما ييجوا نرملهم دول ما يأكلهمش، انت متواطئ معاه. فابقى الاسود مدة بغير طعام، ثم ذبح خروفا ولطخ بدمه ثياب البطريرك والراهب والقاهما امامها فلم تقربهما، فاعيد الى الحبس وظل البطرة محبوس مسجون 9 سنين. والحاكم يهدد تارة بحرقه وتارة بالوعود، قال له تعالى اسلم واحمل الاقباط على اعتناق الاسلام، غير ان البطريرك ظل صامدا كالطود. وتوسط احد الامراء في امر البطريرك فافرج عنه ونفاه الى احد اديور البريه الشهيد وادي النطرون، وحدد اقامته فيه، وامر البطريرك الا يكاتب ملوك النوبه والحبشه الا عن طريقه، كما لا يستلم مكاتبات منهم الا بعد عرضها عليه. اخيرا بعد ان سفك دماء ذاتيه جرت كالانهار، وبعد ان ادعى الالوهه، عاد واظهر سماحه نحو الاقباط زي ما قلت لكم في الفتره الاخيره، وسمح لهم بالتعبد علانيه، بل حثهم على اعاده بناء كنائسهم واديرتهم وزياده رهبانهم، واصدر امانا لهم للمسيحيين الأقباط، جاء فيه بسم الله الرحمن، هذا كتاب من عبد الله وولي المنصور أبي علي الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن العزيز بالله لجماعة النصارى بمصر، عندما أنهوا إليه الخوف الذي لحقهم والجزع الذي هاله، وإجابتهم إلى ما سألوا فيه من كتب أمان لهم، فأنتم جميعا آمنون بأمان الله وأمان نبيه وأمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا أمان على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأحوالكم وأملاككم وما تحويه أيديكم أمانا صريحا ثابتا، وتوكل على الله. من الشخصيات الأخرى التي احنا مش بنتكلم عن الكل، احنا بنجيب بعض الشخصيات، شخصية المستنصر بالله الخليفة الفاطمي. ايوه، قبل ما اتكلم عن المستنصر بالله اتوقف عند شيء يخص الحاكم بأمر الله. اتكلم عن محنة اللغة القبطية على يد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي. اللغة القبطية يا أحبائي هي اللهجة الدارجة للغة المصرية القديمة في آخر مراحلها اللي هي الديموطيقية، يعني لغة الشعر، مكتوبة، هذه اللهجة الدارجة مكتوبة بحروف يونانية بعد إضافة 7 حروف تمثل الأصوات التي ليس لها مقابل في اليونانية. ومنذ غزوة الإسكندر الأكبر لمصر في الثلث الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد غدت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية في مصر. كانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة في العالم كله وقتئذ، وكانت هي المستعملة في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية الزائعة في الصين. هذا بينما ظلت اللغة القبطية هي السائدة بين المصريين الوطنيين في كل أنحاء مصر، وظلت اللغة القبطية هي اللغة الرسمية في الدواوين حتى ما بعد الفتح العربي لمصر سنة 640. وفي خلافة الوليد بن عبد الملك الأموي وولاية وليه على مصر عبد الله بن عبد الملك، وعلى وجه التحديد في سنة 705 أو 706 ميلادية، أعلنت اللغة العربية لغة رسمية في البلاد المصرية بدلا من اللغة القبطية. كان الوالي عبد الله بن عبد الملك يكره النصارى جدا، فاشتد عليهم وعمل على نزع الكتابة، وظيفة الكتابة في الدواوين من أيديهم ونقلها إلى اللغة العربية عشان ما يعرفوش يشتغلوا فيها. كان الأقباط هم القائمون بسائر الأعمال الإدارية والحسابية في دواوين الدولة. ولما رأى الأقباط أن هذا التغيير في لغة الدواوين بدل الإبتل العربي يفقدهم وضعهم في الدولة ومراكزهم، عولوا على تعلم اللغة الإبطية العربية، فظهرت كتب عرفت باسم السلالم، وهي كتب تحوي الكلمات العربية مكتوبة بحروف إبطية. زي احنا لما نيجي نعلم مثلا واحد انجليزي كله قدامها اي اس اس ار اي بي اشرب، نكتب له العربي بحروف انجليزي، الطريقة اللي بيعلموا بيها الناس الاجانب احيانا. ابتدوا احنا عندنا في الزير كثير من المخطوطات السلالم اللي هي العربي مكتوب بحروف اس عشان يعرفوا يتعلموا اللغة العربية وما يفقدوش المراكز بتاعتهم. لكن ما لبثت اللغة الإبطية أن تلقت ضربة قاسمة على يد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، الذي أصدر أوامر مشددة بإبطال استخدام القبطية نهائيا في المنازل والطرقات العامة. طب انت مالك ومال المنازل؟ طب الدواوين انت حر فيه، يتبعك تبع الحكومة، إنما المنازل انت مالك، والطرقات العامة صوت وحش على ودانك، ومعاقبة كل من يستعملها بقطع لسانه، كما ضيق على الأولاد والبنات والسيدات بالبيوت بالأمر بقطع لسان كل سيدة تتكلم بالقبطية مع أولادها وأطفالها. واقتدى بالحاكم الطاغية في محاربة اللغة الإبطية كثيرون ممن جاءوا بعده، وهكذا باتت اللغة الإبطية محصورة داخل جدران الكنائس والأديرة. وتقدروا تشوفوا قد إيه الكنيسة تعبت، الأسس ورجال الدين ما يعرفوش إلا إبطي، يعرفوش العربي، عاوزين يرعوا الناس يعلموهم يوعظوهم، ممنوع حد يتكلم بالإبطي، لا الشعب فاهم عربي ولا هم يعرفوا عربي، بيلقي بالناس في متاهة. وقد أتت أيام اشتد فيها الرعب على الكنيسة، فاضطر الآباء إلى وضع ستائر على أحجبة الهياكل وقت التقديس وإجراء الخدمة الإلهية. ده كان بيمرر ناس يمروا على الكنائس من بره يسمعوا بيتكلموا أني لغة بيصلوا، حطوا ستائر ويبقوا يصلوا وكده بالشويش، خوفا من بط الحكام الغاشمين الذين كانوا إذا سمعوا الصلاة باللغة الإبطية يهجمون على الكنائس ويفتكون بالذين فيها بدون شفقة ولا رحمة. كان البطريرك الأنبا غبريال ابن كريك البطر 70 اللي جلس على الكرسي من 1131 ل 1145 في القرن 12، هو أول من صرح بقراءة الأناجيل والخطب وما إليها باللغة العربية في الكنائس، وذلك بعد تلاوتها بالقبطية. أو لغاية دلوقتي الوضع ده، بس بقى احنا دلوقتي نزلنا خالص، يعني في منجلية قبطي ومنجلية عربي، ودلوقتي حتى لو تتقال الرسائل يتقال المقدمة بتاعت رسالة كلمتين، ومع ذلك ده كويس. التسلسل للعمل وظل نجاح اللغة العربية مضطردا حتى أنه في القرن الثالث عشر كانت هي اللغة السائدة، وأخذ علماء الأقباط يصيغون مؤلفات باللغة العربية. أول من ألف بالعربية الأنبا ثويرس بن المقفع أسقف العشمونيين في القرن العاشر، اللي كان بيحضر المجادلات في حضور المعز لدين الله الفاطمي. كانت اللغة القبطية حتى عصر الأيوبيين اللي جم بعد الفاطميين مستخدمة، بالرغم من الإحساس بأن اللغة العربية منافس خطير له. لذلك فإنه خلال هذه الفترة ظهر مجموعة من المثقفين والعلماء الأخبار، دونوا قواعد اللغة وكتبوا كتبا وقواميس عظيمة لتساعد على بقاء اللغة القبطية. ولقد كان للأقباط مدارسهم الملحقة بكنائسهم والتي احتفظوا فيها بمخطوطاتهم من أجل الأجيال التالية. ومن أبرز من كتب في اللغة القبطية في ذلك العصر أولاد العسال، وإحنا هنذكرهم في النصف الأول من قرن الثلاثات. وعلى الرغم من انتشار اللغة العربية فإن اللغة القبطية بقيت لغة التخاطب في الصعيد الأعلى لغاية القرن السابع عشر. نعود لنبدأ الكلام على المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الذي حكم في القرن الحادي عشر، في بينه وبين الحاكم خليفة ده حكم من 1035 ل 1094 ميلادي. حكم مصر نحو 60 سنة لأن ارتقى الخلافة في سن 7 سنين، خليفة صغير قد كده. في زمانه حلت بمصر أيام سوداء عرفت في التاريخ باسم الشدة العظمى، استمرت 7 سنين بسبب انقطاع ماء النيل الفيضان، فحدثت مجاعات وانتشرت الأوبئة وترتب على ذلك قيام الحروب الأهلية في مصر نتيجة الغلاء الفاحش وندرة الخوف. أقصى أوقات الشدة بين سنتي 1069 و 1070 ميلادية. قيل أن الموت كان يحصد كل يوم 10,000 واحد يموت كل يوم في السنتين دول. وأكل الناس القطط والكلاب، وخطف الناس بعضهم بعضا. خطفوهم إزاي؟ بقوا يعملوا خطفيه في البيوت، حاجة دحة لما مآسي ناس بالحبال عملوا خطاطيف، يلاقوا حد ماشي في الشارع يروح رمين زي العلب يروح حاطينه ومطلعينه ويأكلوه، حاجات وحشة. أكلوا اللحوم الآدمية، بل إن الجزارين باعوا اللحوم الآدمية. وبيع لحم الإنسان عند القصابين، وأكل الناس البيض، وحصد الطاعون الناس حصدا ذريعا، كما حدثت مصادمات بين الجند الأتراك والسودانيين، ونهب الجند المرتزق الأتراك قصر الخليفة، ولما جردوه من ثروته اضطر الخليفة أن يفترش حصيرة في قصره الخالي من كل أساس. مما يذكر عن عهد المستنصر بالله أن بعض الأقباط ارتدوا عن مسيحياته، حصل ان في واحد من كبار الاقباط كان له ولد عاصي، طرده من منزله. فلما طرده من منزله اعتنق الاسلام، وكان خال هذا الشاب العاصي أسقف في الكنيسة، وعظه كثيرا دون جدوى، ولكنه بعد مدة ندم وعاد ثانية إلى مسيحيته. وده اللي بيحصل مع كل واحد يعمل العملة المهببة دي، هي مش عملة مهببة؟ لو أكثر من كده كلمة فيه سؤال. لكنه بعد مدة ندم وعاد ثانية إلى مسيحيته وترهب بأحد الأديرة. وأراد أن يكفر عن جحده للإيمان لإعلان إيمانه أمام من عرفوا الإسلام. قال أنا لازم أروح أشهد للمسيح في الحتة اللي أنا عرفوا أن أنا أسلمت فيها. فنزل من ديره بثياب الرهبنة واجتمع بهم للمسلمين فاغتازوا منه وأوسعوه ضربا وألقوه في السجن. وكان والده من كبار الأقباط فسعى لدى القاضي بعد أن دفع له رشوة، ودي كانت حاجة مسحة، ليفتي بإخراجه. فأفتى القاضي أنه ممكن خروجه من السجن إذا تظاهر بالجنون ويقر الأطباء جنونه بحضور 3 شهور. وفعلا خرج أبوه ليدعو الأطباء، كله بالفلوس حيمشي. إلا أن أحد الرهبان تمكن من الاتصال بهذا الشاب في السجن ووبخه على ما عزم عليه من اتباع طريقة مشينة لشرف المسيحية. قال له بقى أنت تعمل مجنون عشان تطلع؟ فعدل عمن سواه. فلما جم الأطباء ليفحصوه اعترف بإيمانه بالثالوث الأقدس، فاغتاظ منه الشهود وقدموا عنه تقريرا للقاضي فأمر بقطع رأسه. وثيق لمكان الإعدام، وكان يتبعه عدد كبير من المسلمين والمسيحيين. وفي آخر محاولة عرض عليه الضابط المكلف بإعدامه الاعتراف بالإسلام مقابل أن يخلع عليه الخليفة. قال له حديك الحصان اللي أنا راكب عليه. فأجاب الشاب، أجاب الشاب: لا تتعب نفسك مع من يتأكد أن كل مجد العالم لا يساوي شيئا يسيرا من ملكوت السماوات الذي يرغب في الحصول عليه. لا تتعب نفسك. أراد أحد المؤمنين أن يغطي عينيه وهم بيقطعوا رأسه بالسيف كي لا يجزع من رهبة الموت، لكن الجند منعوه فناداه باللغة القبطية أراد أحد المؤمنين أن يغطي عينيه كي لا يجزع من رهبة الموت لكن الجند منعوه فناداه باللغة القبطية قائلا: تشجع يا جندي المسيح، فإن ملاكا أراه فوق رأسك وبيده إثليل جهاز. ثم تحول الشاب إلى جهة الشرق وجثى على ركبتيه وصلى ومد عنقه للجلاد فأطاح عنه رأسه وسلم جسده لأهله بناء على أمر الخليفة. وإرضاء للمسلمين أصدر المستنصر بالله أمرا بهدم كنائس الصعيد والوجه البحري، فتخربت كنائس دمنهور وكنائس الدلتا، وفرض على الأقباط ضريبة 7,000 دينار. وفي الإسكندرية أغلق رجال الخليفة كل الكنائس باستثناء كنيسة واحدة. هذا الكفاءة عليك اثنين. وبوفاة المستنصر بدأ عصر الضعف في الدولة الفاطمية الذي تميز بازدياد نفوذ الوزراء الذين استعان بهم الخلفاء الضعاف. انتهى الحكم الفاطمي بكارثة أثرت على الأقباط أكثر مما أثرت على المسلمين. هذه الكارثة كانت حرق القسطاط، حرق مصر القديمة، العاصمة القديمة، سنة 1168 بواسطة شاور وزير آخر الخلفاء الفاطميين وكان اسمه العابد، وذلك حرق القسطاس لكي يحول دون وقوعها في أيدي الصليبيين، دون وقوعها في أيدي عموري صاحب إمارة أورشليم أو إمارة بيت المقدس اللاتينية، الذي كان يهدف إلى استخدامه كقاعدة لغزو مصر كلها. وقرر شاور أن يقضي على تطلعات الغزو الصليبي، فصب 20,000 برميل من المواد الملتهبة على مدينة القسطاس ذات الموقع الاستراتيجي، واستخدم رجاله 10,000 مشعل ليشعلوا فيها النيران التي استمرت متوهجة لمدة 50 يوما. كان أغلبية سكان القسطاس من الأقباط الذين أصبحوا بعد هذه الكارثة معدمين وخسروا كل شيء بين عشية وضحاها. ولا شك أن هذه كانت إحدى الكوارث الجانبية في تاريخ الأقباط الناتجة عن الحملات الصليبية. ومن المفيد ونحن نختم كلامنا عن الدولة الفاطمية التي حكمت مصر 200 سنة أن نتكلم عن حياة الأقباط الاجتماعية واحتفالاتهم بأعيادهم، ثم كبار شخصيات الأقباط في ذلك العصر. ما في شك أن الخلفاء الفاطميين خلفوا حضارة زاهرة في نواحي مختلفة. يكفي أن مدينة القاهرة اللي أسسوها هي ما زالت عاصمة مصر وحاضرة مصر حتى الآن. يقول أحد المؤرخين المسلمين المعاصرين: يمكن القول أن تقدم الفنون في العصر الفاطمي يرجع بوجه خاص إلى مهارة الصناع الأقباط، ويتبين ذلك بسهولة من الصور الجميلة والمجموعات الفنية في دور الآثار، فإن من بينها التحف العجيبة والأساس والملابس وقطع البلور. وزادت أهمية الطب حين اتضحت قدرتهم في الطب، وقد اتخذ الخلفاء أطباءهم من بينهم، ومنهم سهل بن كيسان الذي تمتع بعطف الخليفة العزيز، وكذا أبو الفتح سهل بن مقشر الطبيب الخاص للعزيز والحاكم. كانت معظم الصناعات والحرف بين أو بيد الأحبار، كان منهم الصيار والجواهردية والنجارين وأرباب الحياكة خياطين والصباغة، بنايين، حدادين، المهندسين، النقاشين، وصانعوا الورق. وما زالت آثار صناعتهم باقية في الآثار القديمة بكنائس حار الزويلة وحارة الروم ومصر القديمة، خاصة كنيسة المعلقة وكنيسة أبو شتيم. أما عن الأعياد القبطية فقد احتفل الخلفاء الفاطميون بالأعياد القبطية احتفال رسمي، زي مثلا من احتفل بعيد المولد النبوي الدولة بتحتفل به. كان الفاطميون يحتفلون بالأعياد المسيحية بكثير من مظاهر الأبهة والعظمة، مشاركة لهم في شعورهم الديني، شعور الأقباط. كان أهم 3 أعياد ليلة الغطاس والنروز وخميس العشر. وكانت ليلة الغطاس من أعظم الاحتفالات التي اشترك في إحيائها المسلمون، فقد كان الناس يسهرون طول الليل وتسرج المشاعل وتدق الطبول وتقام الملاهي، ويظهر الأهالي بأعظم مذاهب الشذوذ والغبطة. كذلك احتفل الفاطميون بالنروز بكثير من مظاهر الأبهة والعظمة، وكان من المعتاد إذا حل عيد النروز أن توزع على الناس الملابس والنقود، وكذلك البطيخ والرمان والموز والتمر والسفرجل والهريسة المصنوعة من لحوم الدجاج والضأن والبقر. وقيل أن الفاطميين اتخذوا أميرا سموه أمير النارون، مهمته الخروج في موكب حافل في ذلك العيد لتوزيع الهدايا على رجال الدولة على اختلاف درجتهم، يعني الدولة اللي كانت بتوزع الهدايا. أما خميس العهد فهو أحد الأعياد التي بقيت في عهد الفاطميين مشاركة منهم للنصارى في شعورهم الديني، وكان الاحتفال بهذا العيد يمتاز بالهدايا التي ينالها كبار الموظفين وغيرهم من الرجال المشهورين. ده كلام أستاذ في التاريخ الإسلامي اسمه الدكتور علي إبراهيم حسن، ده من الناس اللي درسوني أنا في كتابه مصر في العصور الوسطى. هناك حادث أو إشارة إلى اجتماع المجمع المقدس في خلافة المستنصر بالله، وأنا لا يهمني ذكر الحادث ده إلا للدلالة على نقطة معينة أذكر. انعقد المجمع المقدس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في زمان خلافة المستنصر بالله بسبب شكاية ظالمة من أسقف سخا كان اسمه يوحنا الظالم ضد البابا كيرلس الثاني 67 الذي جلس على الكرسي من 1078 ل 1092. رأس هذا المجمع عشان يصف الخلافات الوزير اللي يسموه أمير الجيوش بدر الجمالي، وبدر الجمالي ده كان أرمني وأسلم، وفي ناس يقولوا أنه ظل مسيح. وكل ما يهمنا أن نذكر أن عدد الأسقف اللي حضروا المجمع ده، احنا دلوقتي في القرن الحداشر، كانوا 52 أسقف، 27 من الوجه البحري. وجه البحري كان فيه في القرن الحداشر 27 أسقف و22 من الوجه الإبلي، وثلاثة أسقفهم أسقف بابلون اللي هي مصر القديمة، والخندق اللي هي الأنبروية الحالية، والجيزة. وده غير الناس اللي تغيبوا عن الحضور إما لشيخوختهم وإما لمرضهم وإما لأي سبب آخر. وده يدل على أن عدد الأقباط لغاية القرن الحداشر كان كبير أو كان ما يزال كبيرا جدا. وانتهى المجمع ده أن بدر الجمالي صالح الأسقف على البصر. بعض مشاهير الأقباط في زمن الفاطميين، في كل التاريخ الإسلامي الحاجة الوحيدة الواضحة أن الحكام لم يستطيعوا أن يستغنوا عن الأقباط في إدارة شؤون الدولة، سواء من ناحية كفائتهم أو من ناحية أمانتهم ونزاهتهم. أنا أمامي أسماء كثيرة، ولكن يبدو أننا مش هقدر أننا أذكر حاجة من الحاجات دي. يبقى نكتبها بقى في الكتاب لما يطلع الكتاب اللي كان لنا عمر. إنما أسماء كثيرة أمامي من كبار الشخصيات القبطية اللي أدوا خدمات كثيرة للدولة، وكانوا يتمتعون أيضا بالتقوى والإخلاص للكنيسة. لما حبيت تاخد فكرة عن الأسامي نقول لكم برضه في دقيقتين. منهم المعلم سرور الجلال، كان ضامنا يعني ملتزما ان يجيب الدرايه بتاع الارض في ايام الخليفه المستنصر، وكان ذا عقل راجح وثروه كبيره، محسنا مدبرا على صله طيبه برجال الدوله. والشيخ السعيد ابو الفخر المعروف بابن صاعد كاتب الرواتب في خلافه الحافظ، ثم ترقى الى رئاسه المجلس، ولما توفي عين ابن الشيخ السعيد شديد الملك. وايضا الشيخ الوجيه ابو الحسن الامح كان كاتب سر الخليفة الحافظ، الأسعد أبو خير قرقة من دور ديوس ابن أبي وهب الشهير بابن الميقات من أكابر الأقباط وأغنيائهم في زمن العابد، عقد عليه شاور الوزير واتهموا بأنه بين وبين الصليبيين مقابرات سرية، فقبض عليه وصار يعذبه حتى مات. السيدة طرفة من غنيات مصر القديمة اشتهرت بالتقوى والغيرة الدينية، شيدت كنيسة على اسم أبو نفر الساعة من مالها الخاص، وبنت فوق الكنيسة مكانا فسيحا ليصبح دايرا للراهبات، ونسخت عدة مخطوطات وأوقفتها على الدير. ومن الذين يذكروا أيضا أبو اليمن يوسف بن مكراوة أمين خزائن الخليفة وتولى نظارة الريف بالوجه البحري، كل الوجه البحري الريف بتاعه. أنشأ دير أبو سفين بطموه، هو اللي أنشأ دير أبو سفين بطموه مركز الجيزة، والدير ده ما زال موجود لغاية النهاردة. وأبو سعد منصور ابن أبي اليمن تولى الوزارة في زمن المستنصر وتنازل عنها لدقة موقفه نظرا لخلو خزانة الدولة من مرتبات الجند الأبرار. ثم الشيخ صفي الدولة ابن أبي ياسر ابن علون الكاتب بنى كنيسة على اسم آيا صوفيا لا يعرف مكانها، يظهر ده ملكاني مش أرثوذكس. الشيخ أبو الفضل المعروف ابن الأسقف كان كاتب سر الأفضل شاهنشاه ابن بدر الجمالي. ثم المعلم زوين كان ضامنا يعني ملتزم بيجمع الضرائب والحاجات دي بمصر في خلافة الحافظ. وأبو الطيب كان كاتب سر ناصر الدولة زعيم الترك في خلافة المستنصر. الشيخ الأحزم كان كاتب ديوان النظر وهو ديوان المراجعة على ديوان دواوين الأموال وكان ذا سلطة واسعة. أبو البركات بن أبي الليث كان رئيس ديوان المجلس، حقد عليه الحاقدون واشوا به وانتهى الأمر بأن قتلوه. أبو المليح الشهير بمماتي في خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالي كان غنيا محسنا، وسبب تسميته بمماتي هو أنه كان يتصدق على المحتاجين في زمن المجاعة اللي قلت لكم عليها. وغير هؤلاء كثيرون منهم الشيخ الأكرم ابن أبي الفضائل ابن أبي سعيد وأبي غالب ابن أبي المكارم البلبيسي والشيخ أبو ذكر الطرفي والشيخ أبو البركات ابن أبي سعيد هيلان الكاتب المجيد والشيخ ابن أمين الملك ابن المهذب ووالد الشيخ أبي اليمن البزاز والشيخ المهذب ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي سهل وفخر الدولة أبو المكارم ابن الفتح الإسكندراني وغيرهم وغيرهم كثيرون. الأسامي مختلفة عن الأسامي بتاعتنا دلوقتي. ننتقل للكلام عن صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين اسمه بيقترن بإيه؟ بالحروب الصليبية. تميز في الفترة الأخيرة من حكم الفاطميين، وإحنا قلنا ابتدى الضعف يدب، تميز بكثرة الانقلابات التي كان يدبرها الوزراء بعضهم لبعض. ومن هؤلاء الوزراء وزير اسمه شاور الذي هرب إلى الشام بعدما خلع واحد اسمه ضرغام. واستنجد شاور ده بواحد اسمه نور الدين كان صاحب حلب ودمشق. وفي الوقت نفسه ضرغام اللي هو عدوه استنجد بعموري. الاسم ده هو الاسم في الكتب العربية، انما هو اسمه امالغي، ده صاحب امارة بيت المقدس ده من الصليبيين. لبى كل من نور الدين وعموري طلب شاور وضرغام، فارسل نور الدين حملة بقيادة أسد الدين شركو ومعه ابن أخيه، يعني ابن أخو أسد الدين شركو ده صلاح الدين الأيوبي الذي كان شابا في ذلك الوقت، كما أتى الصليبيون بقيادة عموري نفسه. وانتهى الأمر بهزيمة الصليبيين وانتصار حملة نور الدين والقضاء على الوزراء المتنافسين. وبعد كده الجماعة دول بتوع صلاح الدين اللي هم جايين من عند نور الدين استقروا في مصر، قالوا لا احنا بنحمي الخليفة الفاطمي. انسحبوا الصليبيين، طب اطلعوا يا جماعة، لا ما نطلعش احنا بنحمي الخليفة. وبعد كده اغتيل شاور وعين الخليفة اسد الدين شركو ليكون وزيرا له، الذي ما لبث ان توفي بعد قليل، فاسندت الوزارة الى ابن اخيه صلاح الدين وكان عنده 32 سنة. وبعدين يبدأ تاريخ صلاح الدين وما أن ولي صلاح الدين المزارع حتى جعل كل همه إسقاط الفاطميين الشيعيين، لأنه هو كان سني وكان متدين، والقضاء على سلطانهم سلطان الفاطميين في مصر تنفيذا لسياسة نور الدين في الشام. فالحكاة كلها أتلف أتلف. فقتل صلاح الدين شاور وأحاط نفسه بأنصاره الذين عينهم في مناصب الدولة المختلفة، وظل يعمل على إضعاف نفوذ الخليفة الفاطمي العابد حتى أصبح الخليفة سجين قصره قاعد كده مسجون. أثار ذلك أتباع الخليفة، فتصدى جند الخليفة من السودانيين ودبروا مؤامرة القضاء على صلاح الدين، لكنه علم بهذه المؤامرة وقبض على مدبرها وقتله. وأحل محله في بلاط الخليفة بهاء الدين أرؤوس اللي كلكم تسمعوا عنه، بهاء الدين قرقوش. صار الجند السودانيين واشتبكوا مع جند صلاح الدين، وانتهى الأمر بهزيمة السودانيين. حذف صلاح الدين اسم الخليفة الفاطمي من العابر من خطبة الجمعة، وذكر اسم الخليفة العباسي ومعه اسم نور الدين، وهكذا سقطت الدولة الفاطمية. وقضى صلاح الدين أولا على بعض المؤامرات والفتن الداخلية التي واجهته، وهكذا تأسست الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية قعدت 79 سنة أو 80 سنة، من 1171 ل 1250. الآن ننتقل للكلام عن الصليبيين اللي هو الجزء الأخير من موضوع هذا المساء. ايه اللي جاب الصليبيين هنا؟ جابهم ازاي؟ كان اول عهد منطقة الشرق الاوسط. الشرق كلمة الشرق الاوسط باصطلاح عسكري، هي انما الاصطلاح القديم اسمه الشرق الادنى، انما خلينا في الاصطلاح الشائع الان. كان اول عهد منطقة الشرق الاوسط بالحروب الصليبية سنة 1096، يعني اواخر القرن 11، واخر عهدها بها سنة 1292 اخر قرن 13، اي انها استمرت نحو قرنين من الزمان. كانت البداية حينما غزت الشواطئ السورية حملة اوروبية اشترك فيها الفاتيكان وانجلترا وفرنسا والمانيا، وتمكنت تلك الحملة من تأسيس اربع امارات صليبية، هي بيت المقدس وانطاكيا وطرابلس بتاعت لبنان والرهف دي في العراق. اربع امارات صليبية، اربع ركائز. ساعد تلك الحملات الصليبية على تثبيت اقدامها في تلك الامارات النزاع الذي كان قائما بين السلاجقة السنيين في العراق والفاطميين الشيعيين في مصر. يضاف الى ذلك الشقاق بين الامارات الاسلامية في المنطقة. ظهر في ذلك الوقت بعض القوى الإسلامية الفتية التي أخذت على عاتقها توحيد المسلمين تحت رايتها وطرد الصليبيين من المنطقة. وده اللي حصل بالنسبة لواحد اسمه عماد الدين زنكي، استولى على إمارة الرهط الصليبية وطرد الصليبيين منها، وفشل الصليبيون في استعادة هذه الإمارة. أما بالنسبة لمصر والصليبيين، ففي زمان أولى الحملات الصليبية على منطقة الشرق الأوسط من سنة 1096 ل 1099 وتأسيس إمارة القدس اللاتينية، كان مصر يحكمها الفاطميون من الناحية الرسمية، لكن فعليا كانوا بيحكموها الوزراء، وأولهم بدر الجمالي. بدر الجمالي ده كان عبد أرمني ثم أسلم فأصبح وزيرا، كان عبدا وأسلم فصار وزيرا، وخلفه في الوزارة ابن الأفضل شاهن شاه ثم غيره على نحو ما أشرنا قبل ذلك. كان أمرا طبيعيا عند بداية الحروب الصليبية أن الحكام المسلمين يشكوا في تعاطف الأقباط مع هؤلاء الصليبيين القادمين من الغرب إلى الأراضي المقدسة. هم ما يعرفوش إن إحنا على خلاف مذهب شديد بيننا وبين الناس الغربيين منذ مجمع خلق دنيا سنة 451. حاجات دي ما يعرفوهاش، يعرفوا ان دول مسيحيين واحنا مسيحيين والكل مسيحيين وكله عند العرب صابون. كان على الحكام المسلمين في مصر ان يراقبوا الاقباط ويزيدوا الضرائب عليهم، وده الاتجاه اللي تبنته الدوائر الرسمية الحاكمة طوال هذه الفترة المشؤومة لحروب السبعين. اما من جهة نظرنا احنا نظر الاقباط، فان الحروب الصليبية كانت من اكبر الكوارث التي حلت بالمسيحيين الشرقيين. صحيح ان الاقباط لم ينعموا بالراحة طوال العصور الاسلامية، ولم يتوقعوا ابدا ان ينعموا بالمساواة مع جيرانهم المسلمين، وحقا أدرك الأقباط أن عليهم أن يتخلوا عن الكثير من المتع المادية لكي يحتفظوا بتراثهم الروح. وكان عليهم حتى قبل الحروب الصليبية مع نظم الحكم الإسلامي أن يتمسكوا بمبادئهم حتى لا يضل الطريق. كان الخلفاء المسلمون يقدرون الأقباط تقديرا عظيما ويثقون فيهم، فكان منهم كتبة الدوائر الحكومية وجامع الضرائب وأمناء خزائن الخلفاء. لكن الحروب الصليبية بما كانت تحمل من معنى حروب الصليب المقدسة، كانوا صليبية لأنهم كانوا بيعلقوا صليب وبيحطوا على كتفهم علامة الصليب. هذه الحروب الصليبية جعلت المسلمين يعادون كل أتباع الصليب سواء كانوا لاتين أو يونانيين أو أقباط. ومن ثم فلقد بدأت مرحلة جديدة من مراحل تعذيب الأقباط والتهجر. ومن الناحية الأخرى فإن الكارثة كانت مضاعفة بالنسبة للمسيحيين سواء في الشرق أو في مصر، فلقد نظر هؤلاء المسيحيين الصليبيين إلى المسيحيين الشرقيين والأقباط على أننا منشقين وهراطقة. إحنا دلوقتي في جو كويس بالنسبة للطوائف المسيحية الكاثوليك والروم والبروتستانت، إحنا في محبة. إنما إلى وقت قريب جدا قبل مجمع الفاتيكان الثاني الذي يعتبر حدثا هاما في الكنيسة الكاثوليكية، ده كان سنة 62، كان مجرد دخول كاثوليكي الى الكنيسة القبطية ده كان بيعتبر في شيء مرتال، خطية مميتة مجرد دخوله. طبعا الاحوال كلها تغيرت وهذه المفاهيم انتهت الى غير رجعة. انما انا بقول الكلام ده السنة 62 اهو، يعني من 18 سنة بس. فقبل كده امال في ظلام العصور الوسطى كان يبقى ايه؟ احنا ناس ولا الوثنيين في نظرهم. فاحنا لا احنا خالصين من المسلمين اللي بيقولوا انتم متعاطفين معاهم عشان دول صليبيين ومسيحيين، ولا احنا خالصين من المسيحيين دول اللي جايين من الغرب اللي بيحسبونا اقرب الى الوثنية من اي حاجة تانية. حاول الصليبيون الاستيلاء على مصر في خلافة الامر ابن المستعلي الخليفة الفاطمي من الف، الذي كانت خلافته من 1101 ل 1130، ولكنهم فشلوا. ولشدة غيظهم من عدم تعاون أقباط مصر معهم منعوهم من زيارة الأراضي المقدسة، لأن إمارة القدس كانت في إيدهم. أسسوا إمارة اسمها إمارة القدس وكان فيها واحد اسمه عموري. كتب مؤرخ قبطي في ذلك الوقت يعبر عن ألمه من هذه المعاملة وهذه النظرة الغربية للأقباط، يقول: لم يكن حزن الأقباط بأقل من المسلمين. بأي حق يمنع النصارى الأقباط من الحج إلى القدس أو الاقتراب من المدينة؟ إن الصليبيين يكرهوننا كما لو كنا ضللنا عن الإيمان القوي. الأمر الذي لا شك فيه أن الحملات الصليبية أنشأت موقفا صعبا بالنسبة للأبرار، فقد تحالف الجهل مع التعصب في اتهام بعض الأقباط ببعض الاتهامات كمساعدتهم للصليبيين أو التخابر معهم وسوء الظن. ويهمنا هنا أن نسجل شهادة مسلم في العصر الحديث في أوائل هذا القرن، هو أحمد زكي باشا، الذي قال في مقال له في مجلة المجمع العلمي المصري في سنة 1916، يقول ان اليعاقبة اللي هم الأقباط في مصر، ان اليعاقبة في مصر كانوا يتجسسون لحساب صلاح الدين. يعني مش احنا لحساب الصليبيين، لا، لحساب صلاح الدين. نتكلم عن موقف صلاح الدين من الأقباط، الرجل ده اللي حارب الصليبيين، ماذا كان موقفه من الأقباط؟ كان صلاح الدين مسلما متدينا، وما أن تولى السلطة حتى أمر بطرد الأقباط من الدواوين. إحنا ما نعرفش، يعني ربما كان في مخاوف معينة، لكنه اضطر اضطرارا لإلغاء هذا الإجراء فيما بعد، بعد أن استقرت له الأمور، من أجل صالح إدارة البلاد، لأنه زي ما قلت لكم ما كانش يقدروا يستغنوا عن الأقباط لكفائتهم ونزاهتهم. لكنه أذل الأقباط علانية بفرض زي خاص لهم، ومنعهم من ركوب الخيل، نواحي من نواحي الإذلال الأدبي، كما فرض عليهم غرامات باهظة مما اضطرهم إلى بيع معظم ممتلكاتهم ليدفعوا ما فرض عليهم. وسلم الكثيرون من الأقباط أرضهم وحرياتهم للعرب ليكونوا تحت حمايتهم، جابوا عرب عشان يحموهم، وآخرون أعلنوا إسلامهم لينقذوا أنفسهم. وكان من هؤلاء بعض من كانوا يتولون وظائف هامة في الدولة، وكان كل همهم الاحتفاظ بوظائفهم ومراكزهم وينجو بأنفسهم. كان أحد الأمثلة البارزة على ذلك عيلة إبطية كبيرة عريقة في أسيوط. كان رب هذه العائلة يدعى زكريا ابن أبي الملك ابن مماتي،